الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 11 من كتاب الأيمان والنذور. قال رحمه الله: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، أي أن نذره لا يجوز أن يمضي فيه، كيف يعطي مال الغير متقربا به إلى الله عز وجل. الله عز وجل حرم أكل مال الناس بالباطل، وهكذا النذر في معصية، كيف ينذر أن يعصي الله؟ هذا أمر لا يجوز، بل ربما فيه من الاستخفاف ما يحتاج صاحبه إلى العقوبة، والله المستعان. وفي السند المتصل: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، سواء كان النذر ماليا أو كان النذر عمليا، كان ينذر أن يصلي الضحى أو ينذر أن يطعم مسكينا، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، كان ينذر أن يأكل الربا أو أن يأتي الزنا، فلا يجوز له الولوج في هذا النذر، لأن النذر في الأصل فيها أنه مبرة، والمبرة تقرب إلى الله عز وجل. وكما يقال: وللناس فيما يعشقون مذاهب، وإلا فكيف يتجرأ أن ينذر أنه يعصي الله، وربما تبجح بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد: حدثني ثابت عن أنس، أراد أن ينفي تهمة التدليس في حميد. وهذا الرجل نذر أن يمشي إلى البيت الحرام بين ابنيه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النذر، وأخبر أن الإنسان إذ يكلف نفسه ما لا يتحمل يعتبر من تعذيب نفسه، والله غني عن العالمين. وفي السند المتصل: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بالزمام أو غيره فقطعه من التكلف، لعله نذر هذه الأفعال، فهتك النبي صلى الله عليه وسلم ما خالف الشريعة. وهكذا أنكر على الأول ما خالف الشريعة. وفي السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه نسعة تربط في الأنف كما يفعل بالإبل ونحوها حتى ينقاد، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. الإنسان إذا خرج عن الشريعة تجد عنده العجائب، ربما تقرب بما يبعده من الله، وربما فعل ما يقصيه، أو ربما تحمل ما لا يحتاج إلى تحمله، والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، يعني نذرا ليس أصلا من العبادة في شيء، جعل شيئا من الأمور المباحات من الواجبات فيتعبد ما لم يشرعه الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ولا يستضل الإنسان، قد يحتاج إلى الضل، وليس فيها أدنى خارم مروءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل ولا يتكلم، الإنسان يحتاج إلى الكلام لحاجة. والصوم بالصمت في الجاهلية، لذلك جاء في حديث أبي بكر نهى عن صلاة إلى الليل ويصوم، والصوم جائز على الوجه المشروع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، يعني نهاه عن ثلاثة من الأمور التي نذرها لأنها ليست في الشريعة وليست من الشريعة، فشأن الشريعة قائم على التعبد لله عز وجل بما شرع، وأمره بالصيام لأنه من الشريعة. أما صيام رمضان فواجب، أما بقية الصيامات فمستحبة. قال عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من نذر أن يصوم أياما، أي فليصم ما لم يكن قد نذر أن يصوم يوم النحر أو يوم الفطر، صيام هذين اليومين لا يجوز، لأن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما. قال فوافق النحر أو الفطر يغير أياما بدلهما، كما أن ميمونة رضي الله عنها أفتت التي نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز تغيير النذر فيما يكون من شأنه موافقة الشريعة أو فيما هو أفضل منه مثلا. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى وفطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر إلى الاستدلال بعموم هذه الآية على أنه لا يجوز صيام يوم الأضحى ويوم الفطر لفطر النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ولنهيه عن صيامهما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولو أن المسلمين يحققون معنى هذه الآية لم تكن ثمة بدعة في الدنيا، لو كان كل مسلم يجعل نصب عينيه هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أقواله في اعتقاداته في عباداته في معاملاته، هل ستكون ثمة بدع؟ أبدا. إذن البدع ارتكبت بسبب القصور في اتخاذ الأسوة الحسنة، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يستدل بهذه الآية كثيرا في أمور تفعل أو في أمور تترك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فعلا وتركا. والأسوة هي القدوة، فأنت قد تتأسى بأبيك أو بأخيك أو بصاحبك أو بشيخك، وقد يكون في أشياء مباحة، مع أن التأسي في العبادات لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله بالتأسي بإبراهيم في التوحيد. فيا طالب العلم حقق هذه الآية في نفسك، ستجد أنك تتعبد لله عز وجل حتى ربما في المباحات، حتى ربما في الأمور يعني التي ليست بواجبة ولا مستحبة. وقد كان شيخنا المقبل رحمه الله يفتي بأن لبس العمامة من قصد بها التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أجر. وهكذا فرق الرأس، فرق شعر الرأس في أمور كثيرة. لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما، بل نهى عن صيامهما. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر سأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. والمعنى أنه لا يجوز لك أن تصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر، لكن لا بأس أن يحولهما إلى غيرهما ويصوم في غير ذلك اليوم، فيكون قد التزم الشريعة في عدم صيام الأضحى والفطر، وفي نفس الوقت أوفى بنذره الذي كان قد نذره. ولا يفهم من قول ابن عمر رضي الله عنه أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر أنه أباح له إن شاء صام وإن شاء أفطر، لا، إن صيام يوم النحر كبيرة من كبائر الذنوب، مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، والله المستعان. قال هل باب هل يدخل في الأيمان والندور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ فقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال ابن عبد البر وتبعه جماعة المال في اللغة دوس قبيلة أبي هريرة غير العين، العروض والثياب، وعند جماعة المال هو العين كالذهب والفضة، والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول ويملك فهو مال، فأشار البخاري في الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث كقول عمر أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، وقول أبي طلحة أحب أموالي إلي بيرحاء، يعني الأرض مال، فلو نذر أحدهم أن يتصدق بشيء من ماله يدخل فيه التصدق بأرض أو عقار أو عين أو نحو ذلك. قال أبو سعيد المتصل أو قال أبو طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء لحائط له مستقبل المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب منه. وفي السند المتصل حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن ثور بن يزيد بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب. هذا هو الشاهد أنه سمى المقتنيات غير الذهب والفضة بالأموال والمتاع. فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سهم عائر فقتله، كما يقال غابر لا يدرى من أين مصدر هذا السهم، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشمل التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فيه خطر الغلول وشد ذلك. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين للنبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار. فتقدم الكلام على خطر الغلول في كتاب الجهاد وفي غيره من الأبواب. والشاهد في هذا الموطن أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر الأموال مغايرا لها عن الذهب والفضة، مع أن المال إذا أطلق في الغالب يدخل فيه الذهب والفضة. ومن هذا تعلم لو قال نذرت أن أتصدق بمالي أو من مالي أو نحو ذلك فيلزمه أن يفي بالنذر سواء أرض أو عقار أو غنم أو ما كان، إلا أنه لا يجوز التصدق بجميع المال إذا خشي على نفسه الضرر على ما قد قدمنا. أما إذا كان على غير الوصية وأراد يتصدق فأبو بكر تصدق بجميع ماله وعمر تصدق بنصف ماله، لكن هذا يعود إلى الشخص، هل سيضيع بهذه الصدقة أبناءه؟ هل سيضيع نفسه؟ نقول لا يتصدق بجميع ماله. وأما إذا كان ما سيضيع ربما تصدق بجميع ماله وذهب يشتغل وإذا به يعول أبناءه بحال طيب. فالمسألة عائدة إلى الشخص وإلى من يعول الشخص وإلى عدم إفساد الأموال.